الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: المسألة السادسة، الحجب. قال: الحجب هو المنع من كل الميراث أو بعضه لوجود شخص آخر أحق منه. وهو من الأبواب المهمة في باب الفرائض، لأن الإنسان أو الوارث أو بعض الورثة قد يكون محجوبا وليس له شيء من الميراث لوجود من هو أولى منه، فهذا يمنع ولا يعطى شيء من الميراث. فلهذا قال من قال من أهل العلم: لا يحل لأحد أن يفتي في الفرائض وهو لا يعرف الحجب، حتى لا يعطي من هو محجوب أو يحجب من يستحق الإرث. نعم، سنكمل، نمر بمر خفيف. قال: وهو على قسمين: أولا حجب الأوصاف، ويكون في من اتصف بأحد موانع الإرث، الرق أو القتل أو اختلاف الدين. فمن اتصف بواحدة من هذه الأوصاف لم يرث، ووجوده كالعدم ويدخل على جميع الورثة. هذا النوع الأول من أنواع الحجب، حجب الأوصاف، يعني أن يكون في أحد الورثة وصف من الأوصاف المانعة من الإرث، بمعنى أن يكون فيه مانع من موانع الإرث. ما هي موانع الإرث؟ إيش موانع الإرث؟ ها؟ القتل والرق اختلاف الدين، القتل والرق واختلاف الدين، هذا حجب الأوصاف. إذا كان فيه وصف من هذه الأوصاف كونه رقيقا، يعني عبد مملوك، أو قاتل قتل عمدا، قتل قتلا عمدا محضا عدوانا، أو كذلك اختلاف الدين، أن يكون الوارث أو المورث أحدهما كافر والآخر مسلم، فهنا لا توارث، فكونه موصوف بهذا الوصف، هذا الوصف يحجبه من الميراث، يحجبه من الميراث. فإذا هلك هالك عن ابن كافر وعم مسلم، فمن يرث؟ ها؟ العم المسلم. لماذا؟ أليس الابن أولى؟ ها؟ الابن كافر، هنا الابن محجوب، حجب وصف، كونه كافر هذا الوصف يحجبه من الميراث ويمنعه من الميراث فيرث العم. قال: ثانيا حجب الأشخاص، وينصرف إليه اسم الحجب عند الإطلاق، يعني يستعمل لفظ الحجب في حجب الأشخاص، إذا قيل فلان محجوب معنى حجبه شخص آخر. قال: هو على قسمين، يعني حجب الأشخاص، الأول حجب الحرمان، والثاني حجب النقصان. حجب الحرمان هو منع شخص معين من الإرث بالكلية، منع شخص معين من الإرث بالكلية، يعني أن يمنع من الميراث بالكلية فلا يرث شيء، ويدخل على جميع الورثة. يدخل حجب الحرمان على جميع الورثة ما عدا ستة: الأب والأم والزوج والزوجة والابن والبنت. فمثلا إذا هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، من يرثنا؟ الأخ الشقيق، والأخ لأب هنا محجوب من الميراث بالكلية، ليس له شيء لأن الأخ الشقيق يحجبه. هلك هالك عن ابن وأخ، فالمال للابن والأخ الشقيق أو لأب أو لأم محجوب حاجب حرمان. إذن يدخل هذا الحجب على جميع الورثة إلا هؤلاء الستة، لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان، وهم الأب، لأن الأب إذا وجد فإنه يحجب الإخوة، يحجب الإخوة ويحجب الحواشي الذين هم الأعمام وأبناء الأعمام والإخوة وأبناء الإخوة، فلا يمكن أن يحجب من الميراث. وهكذا الأم، الأم لا يمكن أن تحجب حجب حرمان، لكن يمكن أن تحجب حجب نقصان. فالأم لها ميراثان وهما الثلث والسدس. الثلث إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة، والسدس العكس إذا وجد فرع وارث أو وجد جمع من الإخوة. فإذا وجد فرع الوارث أو جمع من الإخوة حجب الأم من إرث الثلث إلى إرث السدس، هذا حجب نقصان كما سيأتي، لكنها ترث ما يحجمونها بالكلية. وهكذا أيضا الزوج والزوجة، الزوج يرث النصف ويرث الربع، النصف عند وجود فرع عند عدم وجود فرع وارث، والربع عند وجود فرع وارث. إذا وجد الفرع الوارث، هذا الفرع الوارث يحجب الزوج من النصف إلى الربع، إذا لا يحجبه حجب حرمان، هو يرث إذا وجد الزوج فلا بد أن يرث، لكن قد يرث النصف وقد يرث الربع. إذا وجد فرع الوارث هم أولاد الميت حجبوه من النصف إلى الربع، وإذا لم يوجدوا أخذ النصف. وهكذا الزوجة ثالث الربع، وكذلك الثمن، الربع عند عدم وجود فرع وارث والثمن عند وجود فرع وارث. فإذا وجد الفرع الوارث حجبوها حجب نقصان لكنها ترث، إذا لا تحرم من الميراث. وهكذا الابن، الابن إذا وجد فإنه لا بد أن يرث، لا بد أن يرث ولا يحجبه أحد، الابن لا يحجبه أحد، الابن قوي يحجب من دونه من الفروع كبنت الابن وكذلك أبناء الابن، ويحجب الحواشي الإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم، فهو لا يحجب. وإذا وجد مع الأب كان هو الوارث بالتعصيب والأب يأخذ السدس فرضا. وهكذا البنت كذلك، البنت لا يحجبها، لا تحجب حجب حرمان، إذا وجدت فلا بد أن ترث إما بالفرض النصف وإما ترث بالتعصيب إذا وجد أخوها معها. إذن هؤلاء الستة لا يدخلهم حجب الحرمان. قال الثاني حجب نقصان، وهو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل، كما ذكرنا في إرث الأم والزوج والزوجة. قال وسبب هذا الحجب وجود شخص أحق منه، ولذلك سمي حجب الأشخاص، وهو سبعة أنواع. الأول انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا في حق من له فرضان كالزوجين والأم وبنت الابن والأخت لأب، انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، هذا في حق من له فرضان يرث فرضين كالزوجين كما ذكرنا، الزوج إما يرث النصف إما الربع، الزوجة إما الثمن إما الربع، الأم إما الثلث وإما السدس، بنت الابن إما النصف وإما السدس، الأخت الأب إما النصف وإما السدس، هنا الآن انتقال من فرض إلى فرض. طيب ذكرنا الأمثلة في الزوجين والأم، بنت الابن تأخذ النصف إذا انفردت، إذا انفردت ليس هناك مشاركة وليس هناك فرع وارث أعلى منها فإنها تأخذ النصف. وإذا وجدت معها البنت تنتقل إلى فرض آخر وهو السدس، فترث مع البنت السدس تكملة الثلثين، وهكذا الأخت الأب إذا انفردت أخذت النصف، وإذا وجدت الأخت الشقيقة ورثت معها السدس تكملة الثلثين قياسا في بنت الابن مع البنت. هذا الآن انتقال من فرض إلى فرض أقل منه. قال الثاني الانتقال من فرض إلى تعصيب، وهذا في حق ذوات النصف والثلثين إذا كان معهن من يعصبهن، تنتقل من فرض إلى تعصيب. وهذا في حق ذوات النصف والثلثين، من هم ذوات النصف؟ ها ها الزوج والبنت وبنت الابن والشقيقة والأخ الأب. نعم، لكن الزوج ليس من ذوي التعصيب، فيكون البنت وبنت الابن والشقيقة والأخ الأب، وهن أصحاب الثلثين إذا كنا أكثر من واحدة. متى ينتقلنا إلى التعصيب؟ إذا وجد المعصب وهو أخوهن، إذا وجد مع البنت أخوها عصبها وورثت معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، هنا نقلها من الفرض إلى التعصيب. بنت الابن وجد مع أخوها ابن الابن عصبها وانتقلت من الفرض إلى التعصيب. الشقيقة وجد أخوها الشقيق عصبها وورثت معه بالتعصيب للذكر من حظ الأنثيين، وهكذا الأخت الأب إذا وجد مع أخوها عصبها وورثت معه بالتعصيب للذكر من حظ الأنثيين، وهكذا أصحاب الثلثين وهن هؤلاء الأربع إذا كنا أكثر من واحدة، البنات وبنات الإبن والشقيقات والأخوات الأب، هؤلاء أصحاب الثلثين. إذا وجد كذلك معهن إخوانهن انتقلوا من الفرض إلى التعصيب، بدل من أن يرثن الثلثين يرثن بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هذا انتقال من فرض إلى تعصيب. قال الثالث انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب والجد من والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض. الأب والجد عصبة، الأب والجد من ذوي العصبات، لكن قد ينتقل من التعصيب إلى الفرض، بدل من أن يرث بالتعصيب يرث بالفرض، وذلك إذا وجد الفرع الوارث، إذا وجد الفرع الوارث، إذا وجد الابن أو البنت أو بنت الابن أو ابن الابن، فحينئذ يرث الأب أو الجد بالفرض السدس ولا يرث بالتعصيب، والابن هو المعصب. وذكرنا أن الأب والجد له ثلاث حالات، ما هي؟ أن يرث بالتعصيب، متى؟ إذا لم يوجد فرع وارث. السدس مع العصبة، يعني يرث بالفرض والتعصيب، متى؟ فرع وارث من الإناث، إذا وجد فرع وارث من الإناث ورث بالفرض وبالتعصيب. الحالة الثالثة يرث بالفرض فقط إذا وجد فرع وارث من الذكور، إذا وجد فرع وارث من الذكور فإنه يرث بالفرض فقط، مثلا هلك هالك عن أب وابن، الابن هنا هو العصبة والأب يرث بالفرض السدس، يرث فرضه السدس والابن يأخذ الباقي تعصيبا. طيب هلك هالك عن أب وبنت، البنت تأخذ النصف فرضا والأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب وإذا هلك هالك عن أب مثلا وزوج، فالزوج يأخذ النصف والأب يأخذ النصف الباقي تعصيبا. طيب ومثله الجد. قال رابعا انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهو في حق الأخت الشقيقة أو لأب، فإن لهما مع أخيهما أقل مما لهما مع البنت أو بنت الابن. هذا انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهذا نوع من أنواع الحرمان، حرمان النقصان، وهو في حق الأخت الشقيقة أو لأب، فإن لهما مع أخيهما، يعني الشقيقة مع الشقيق والأخت لأب مع الأخ لأب، أقل مما لهما مع البنت أو بنت الابن. الشقيقة والأخت لأب، إذا وجدت الشقيقة مثلا مع البنت أو بنت الابن فإن ستارث ماذا؟ ها ثالث ماذا؟ الشقيقة مع البنت أو بنت الابن، ها ها السدس. الشقيقة مع البنت أو بنت الابن، الشقيقة مع البنت أو بنت الابن، ثاني عصبة، ها لا لا، إذا عندنا بنت وأخت شقيقة يعني الأخت مع البنت عصبة، المعنى أنها ترث بالتعصيب، الأخوات مع البنات عصبة، فإذا عندنا بنت وأخت شقيقة البنت تأخذ فرضها النصف والأخت الشقيقة ترث بالتعصيب النصف، ترث بالتعصيب النصف. طيب إذا وجد أخوها، إذا عندنا بنت وأخت شقيقة وأخ شقيق، هل ترث الشقيقة هنا مع البنت بالتعصيب يعني عصبة مع البنت، أو تكون عصبة مع أخيها؟ ها عصبة مع أخيها. إذا وجد أخوها الآن الأخ الشقيق سينقلها من العصبة مع الغير إلى العصبة بالغير، ستصير عصبة مع أخيها، وحينئذ سيكون نصيبها أقل، ما استرث النصف، بدل من أن ترث النصف ستقتسم النصف هي وأخوها للذكر مثل حظ الأنثيين، فهنا انتقلت من تعصيب وهي كونها عصبة مع البنت إلى تعصيب أقل منه وهي كونها عصبة مع أخيها فترث أقل. واضح؟ وهكذا الأخت لأب مع البنت أو بنت الابن فإنها ترث معها بالتعصيب، إذا هلك هالك عن بنت ابن أخت لأب، بنت الابن لها النصف والأخت لأب لها الباقي تعصيبا، عصبة مع البنت مع بنت الابن. طيب وجد أخوها ابن الابن هنا سيعصبها، ترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، سيكون نصيبها أقل مما لو كانت وحدها مع بنت الابن. هذا معنى قولي انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، فهذا فيه شيء من الحرمان، حرمان ماذا؟ نقصان. نعم حجم نقصان. قال خامسا المزاحمة في الفرض كازدحام الزوجين في الربع والجدات في السدس، هذا أيضا من أنواع حجم النقصان. المزاحمة في الفرض كازدحام الزوجين في الربع، هلك هالك عن زوجتين وابن، فالزوجتان هنا ترثان كم؟ لا هنا الثمن، هنا يرثنا الثمن لوجود فرع وارث، فيشتركنا في هذا الثمن. وهكذا إذا هلكنا، إذا هلك الهالك عن زوجتين وعم فلهن، فلهما الربع، ويزدحمنا في هذا الربع. في الحقيقة كل واحد ستأخذ كم؟ ثمن، ستأخذ ثمن ليس بربع، فحصل هذا النقصان بسبب الازدحام. وإذا كنا ثلاث أو أربع فكذلك. وهكذا الجدات في السدس، إذا هلك هالك عن جدتين أو ثلاث جدات اشتركنا في السدس، اشتركنا في السدس فيحصل لهن نقصان بسبب الازدحام. قال سادسا المزاحمة في التعصيب كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض، كذلك الازدحام في التعصيب، كمثلا هلك هالك عن زوجة وشقيقة وخمسة أعمام، هؤلاء الأعمام الآن سيزدحمون في الفرض الذي لهم أو ما يرثونه بالتعصيب، فيحصل نقص، فيحصل نقص بسبب الازدحام. أو إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض، إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض ازدحموا في ما يرثونه من التعصيب، كهالك مثلا عن عشرة أبناء فسيقتسمون المال على عشرة، وحينئذ يحصل نقص في إرثهم. قال سابعا المزاحمة في العول في حق ذوي الفروض في الأصول التي يدخلها العول. العول الزيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير نصيبتهم في الإرث، يعني تزيد السهام وينقص مقدار ما لهم من الإرث، فهنا يدخل النقص على جميع الورثة، يدخل النقص على جميع الورثة. مثاله مثلا هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وعم، الزوج له النصف والشقيقة لها النصف، لا هنا العم ليس له شيء. طيب هلك هالك عن زوج وبنت عم، الزوج له الربع والبنت لها النصف والعم له الباقي، العم له الباقي. المسألة من كم؟ عندنا ربع وعندنا نصف، المسألة من أربع، الزوج له الربع واحد والبنت لها النصف اثنان والعم له الباقي واحد. طيب هذه مسألة عادلة. طيب ننظر مسألة أخرى. طيب هلك هالك عن زوج وشقيقة وأخ لأم، زوج وشقيقة وأخ لأم، الزوج له النصف والشقيقة لها النصف والأخ لأم له السدس. المسألة من ستة: الزوج له النصف ثلاثة، والشقيقة لها النصف ثلاثة، والأخ لأم له السدس واحد. الآن السهام كم؟ سبعة، ثلاثة للزوج وثلاثة للشقيقة ستة، وواحد للأخ لأم سبعة. وأصل المسألة كم؟ ستة، أصل المسألة ستة. هنا تعول المسألة إلى سبعة، فنجعل أصل المسألة سبعة ونضع نفس السهام، الثلاثة للزوج والثلاثة للشقيقة وواحد للأخ لأم. طيب، هذا يسمى العول. هنا يحصل نقصان، يحصل نقصان لجميع الورثة. هنا في الحقيقة الزوج ما أخذ النصف، والشقيقة ما أخذت النصف، والأخ لأم ما أخذ السدس، أخذوا أقل من ذلك. حصل النقصان هنا لأجل أن يرث الجميع، لأن الزوج صاحب فرض، والشقيقة صاحبة فرض، والأخ لأم صاحب فرض، ما يمكن أن نسقط أحد منهم وقد وجدوا جميعا. إذا ندخل النقص عليهم جميعا، ندخل النقص عليهم جميعا، بحيث أنهم جميعا يرثون. هذا معنى العول، وتفاصيل ذلك كما ذكرنا في كتب الفرائض المخصصة لذلك. قال: وعلى هذا نقول إن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة والأصول، لا يحجبهم. هنا وضع الفاصلة بعد قوله والأصول، كان المناسب أن يضع الفاصلة بعد قوله تلك الواسطة. قال: والأصول لا يحجبهم إلا الأصول، والفروع لا تحجبهم إلا فروع أعلى منهم، والحواشي تحجبهم الأصول والفروع والحواشي. هذه قاعدة في الحجب: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، يعني عند وجودها. من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، ومعنى أدلى يعني اتصل بميت. إذا وجد هذا المتصل به فإنه يحجبه من الميراث، يحجبه من الميراث. مثلا ابن الابن يدلي بمن؟ يدلي بالابن. طيب، إذا وجد الابن وهو الواسطة، هل يرث معه ابن الابن؟ الجواب لا. الآن ابن الابن يدلي بالابن، إذا وجد الابن حجب ابن الابن. فإذا عندنا مسألة هلك هالك عن ابن وابن ابن، نقول المال للابن وابن الابن ليس له شيء. لماذا؟ لأن الابن يحجبه، هو يدلي بالابن والابن موجود، إذا الابن يحجبه فلا يرث معه شيء، لا يرث معه شيء. طيب، مثل أيضا ابن الأخ لأب مع الأخ لأب، إذا عندنا ابن أخ لأب وعندنا أخ لأب، فالابن الأخ لأب ليس له شيء، لأنه أدلى بالأخ لأب وهو موجود فهو يحجبه وهو أولى منه. وهكذا ابن الأخ الشقيق مع الأخ الشقيق كذلك، وقس على ذلك. إلا الإخوة لأم، يستثنى من هذه القاعدة الإخوة لأم، فإنهم يدلون بالأم ويرثون معها، يدلون بالأم ويرثون معها. طيب إذا عندنا مثلا أم وأخ لأم، الأصل أن من أدلى بوارث لا يرث مع وجوده، من أدلى بواسطة لا يرث مع وجود هذه الواسطة، هذه القاعدة، إلا كما قلنا الإخوة لأم، الأخ لأم يدلي بالأم ومع ذلك يرث معها. فإذا عندنا أم وأخ لأم فالأم ترث الثلث والأخ لأم يرث السدس، يرث السدس. إذن لا تحجبه الأم، بل مما خاله فيه الإخوة لأم هذه القاعدة أنهم يحجبون الأم حجب نقصان، يدلون بها ويحجبونها حجب نقصان. إذا وجد جمع من الإخوة لأم حجبوا الأم من إرث الثلث إلى إرث السدس، وهذا مما خالف فيه القاعدة في الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة عند وجودها. إذن هذه القاعدة يستثنى منها الإخوة لأم فقط. قال والأصول لا يحجبهم إلا الأصول، الأصول من الذكور والإناث لا يحجبهم إلا الأصول. فمثلا الأب والجد، الجد وهو أب الأب من يحجبه؟ يحجبه الأب الأصل مثله، لا يحجبه الفروع ولا الحواشي. الفروع كالابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، هؤلاء ما يحجبون الأصول، ما يحجبون الجد. وهكذا الحواشي الإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم، هؤلاء ما يحجبون الجد، ما يحجبه إلا أصل مثله وهو الأب، الأب يحجب الجد. وهكذا الأم وأم الأم، أم الأم ما يحجبها إلا الأم، إلا الأم أصل مثلها من الإناث لأنها قوية. هذه قاعدة الأصول لا يحجبهم إلا أصول. قال والفروع لا تحجبهم إلا فروع أعلى منهم، الفروع لا تحجبهم إلا فروع أعلى منهم. كذلك الفروع ما تحجبهم الأصول ولا الحواشي، لكن تحجبهم فروع أعلى منهم. مثلا البنت وبنت الابن، إذا وجدت البنت حجبت بنت الابن من إرث النصف إلى إرث السدس حجب نقصان، حجبتها حجب نقصان. إذا وجد الابن حجب بنت الابن بالكلية حجب حرمان، وهكذا الابن مع ابن الابن، الابن يحجب ابن الابن لأنه أعلى منه، لأنه أعلى منه. قال والحواشي تحجبهم الأصول والفروع والحواشي، الحواشي لهم الإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم، هؤلاء يحجبهم الأصول اللي هم الآباء الأب والجد أب الأب وإن على، هؤلاء يحجبون الإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم. طيب، ولهذا يقيد الأصول من الذكور، أما الإناث ما يحجبون الحواشي، الأم والجدة ما تحجب الحواشي، هذا يقيد الأصول من الذكور. قال والفروع كذلك الفروع يحجبون الحواشي، الابن يحجب الإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم، وهذا كذا أيضا يقيد الفروع من الذكور، لأن البنت وبنت الابن لا يحجبون الحواشي، والحواشي يعني أنفسهم، بعضهم يحجب بعضا، الأخ الشقيق يحجب الأخ لعم، الأخ لأب، العم الشقيق يحجب العم لأب، طيب ابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب، ابن العم الشقيق يحجب ابن العم لأب، وهكذا. إذن هذه القاعدة في الحجب، الأصول لا يحجبهم إلا أصول أعلى، والفروع لا يحجبهم إلا فروع أعلى منهم، والحواشي يحجبهم الأصول من الذكور، والفروع كذلك من الذكور، والحواشي بعضهم مع بعض. طيب يبقى معنا ما يتعلق بذوي الأرحام، نجعله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.